وفي السنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة،
أي من جهة الأجر.
ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، فصلى بنا في الثالثة، فدعا أهله ونساءه فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور. صححه الترمذي.
نعم، فدل هذا على استحباب القيام مع الإمام حتى ينصرف، حتى ينصرف، ولا يفارقه المأموم، ولا يفارقه المأموم. فالسنة أن يقوم مع إمامه حتى ينصرف، مع إمامه حتى ينصرف ولا يتركه. بعض الناس يقول: أنا أريد أن أزيد في صلاتي فأصلي بعد قيامي من النوم مثلا زيادة على ما صليت مع الإمام، لهذا أترك الوتر معه حتى أجعل آخر صلاتي وترا. فنقول: هذا خلاف السنة. السنة أن توتر مع إمامك إذا أوتر، ولا مانع أن تصلي بعد الوتر، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. فلو قام الإنسان من الليل وأراد أن يصلي ركعتين أو كذا، فهذا لا حرج به ولا بأس. وبعض العلماء يقول: صلي معه الوتر واشفع هذا، واشفعه يعني تنوي، لا تنويه وترا، وإنما تصلي معه ركعتين ويشفع الوتر، ثم تصلي ركعتين، فإذا سلم من وتره من الواحدة قمت أنت وصليت ركعة، فتكون قد صليت مع إمامك حتى انصرف، وكذلك أيضا تصلي بعد ذلك وتجعل وترك في آخر الليل. فإذا فعل هذا فلا حرج، وإذا فعل الأولى فلا حرج، والأولى أقرب، أنه لو أوتر مع إمامه ثم بعد ذلك نام ثم إذا قام صلى، فهذا لا حرج فيه لثبوته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، فلا حرج في ذلك ولا مانع. لكن المانع أن تجعل وترين في ليلة، هذا هو الممنوع. الممنوع أن تصلي وترين في ليلة، فتوتر في أول ليلة ثم تعود تصلي فتوتر في آخر الليل، هذا هو. فالأفضل أن تجعل وترك في آخر الليل إذا كان الإمام يؤخر معك إلى آخر الليل. فإن كان الإمام يوتر في أول الليل بعد التراويح أوترت معه، ولا بأس أن تصلي بعد ذلك ركعتين، لا بأس. ولو أنك صليت معه وقمت تأتي بركعة بعدما يسلم من وتره، فهذا أيضا لا حرج به ولا بأس. فكل هذا يدخل في هذه الفضيلة، إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. لا، طيب، لو تعددت الأئمة، لو تعددت الأئمة كما هو الحال في كثير من المساجد، قد تكون الصلاة لطولها يصلي إمام أربع ركعات ثم يصلي إمام آخر أربع ركعات، فهل يا ترى يكتب للإنسان الأجر ويحصل هذا الفضل الخاص، وهو إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وإمامه الذي كان يصلي وراءه الأربع ركعات قد انصرف عن الإمامة ودخل آخر، هل بهذا يكون قد حرم هذا الأجر، أو الاعتبار الائتمام بمن يصلي بهذه الصلاة؟ ولو تعددت الأئمة ويكون الإمام الثاني كالنائب للإمام الأول والجامع للجميع، ما هو؟ أنه إمام في الصلاة، لأن الثاني إنما دخل نيابة عن الأول، وليس في صلاة منفصل عن الصلاة الأولى، إنما هو كالنائب عن الإمام الأول. ولهذا نجد أن الإمام الأول يتحول إلى مأموم، تحول إلى مأموم. فهل يا ترى هذا لو تعددت الأئمة حرم الإنسان هذه الفضيلة الخاصة؟ الجواب لا يحرم إنسان هذه الفضيلة الخاصة، بل يكون له أجر الصلاة مع إمامه حتى ينصرف كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا يحصل للإنسان أجره وفضله ولو تعددت الأئمة، ولو تعددت الأئمة. فالأفضل أن يكون الإمام واحدا، هذا هو الأفضل، لكن قد يحصل أحيانا أن يتعب الإمام، أو مثلا قد يكون الإمام الآخر ذا صوته جميلا فيتناوبون في الصلاة ولا إشكال، خصوصا أن هذه الصلاة يسلم الإنسان من كل ركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الليل، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل عنها فقال مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح فليصلي ركعة. فإذا سلم هذا الإمام الأول من أربع ركعات وصلى الإمام الآخر فصلته هنا لا تخرج عن هذا الفضل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون المأموم خلف هؤلاء الأئمة داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، لأن الإمام الثاني إنما هو نائب عن الإمام الأول. في فتوى نشرها بعض الأخوة موجودة لرسلان في أن هذا مخالف ولا ينال المؤتم الفضيلة، فقال
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل هذه الرحمة الغامرة العظيمة موصولة في هذه الأمة لكل من صلى مع الإمام حتى ينصرف، فعلينا أن نجتهد في شهود التراويح القيام في المساجد حتى ينصرف الإمام. وأما ما يأتي به أهل البدع من أنهم يقدمون بعضهم ليصلي، فأي إمام هنا يتبع؟ وأما ما يأتي به أهل البدع من أنهم يقدمون بعضهم ليصلي، فأي إمام هنا يتبع؟ يصلي هذا ركعتين ويصلي هذا ركعتين ويقدم هذا رجلا لكي يصلي بالناس الوتر، فكيف نتبع مع هؤلاء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟
نقول نحقق هذا بالاهتمام بهذا الإمام وبنائب هذا الإمام، وتحصل السنة بهذا ولا إشكال في ذلك. ثم إن الحكم على أن هذا من فعل أهل البدع هذه مجازفة، هذه مجازفة. لو قال مثلا لا ينال الأجر مثلا، يعني لا ينال الأجر قد نقول هذا اجتهاد مجانب للصواب، لكن ما علاقة هذا بشأن أهل البدع والأهواء؟ إذن المسلمون حينما يصلون في الحرمين أو كذا إنما هذا بدعة، حينما يفعلون هذا إنما هذا بدعة. فيقول
وأن ما يأتي به أهل البدع من أنهم يقدمون بعضهم ليصلي، فأي إمام هنا يتبع؟
وأما ما يأتي به أهل البدع، يعني صارت هذا من سيمة أهل البدع أن يقدموا أحدهم ليصلي بعض الركعات، فلا شك أن هذه مجازفات، أن هذه مجازفات. فمن جهة الأجر من صلى خلف أكثر من إمام والصلاة واحدة ودخل الثاني نائبا للأول فإن الأجر موصول ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. وأما أنها من سيمة أهل البدع فإن هذا ليس من سيمة أهل البدع. ما علاقة هذا بالبدعة؟ ما علاقة هذا بالبدعة؟ هذه مجازفات تدل على قلة الخبرة بكلام أهل العلم. نعم، مثل ما أخبر في تارك الصلاة، في ترك الصلاة بأن القول بكفر تارك الصلاة هذا قول هو قول التكفيريين والقطبيين وغير ذلك، وهو يعلم أن كلام أهل العلم في تكفير تارك الصلاة موجود في كتب العلم، ويعلل هذا بأن أكثر الناس يتركون الصلاة، ولهذا لو قلنا بهذا القول لكفرنا جمهورة المسلمين الذين يتركون الصلاة، وبالتالي يكون قولنا كقول التكفيرين والقطبيين. هذا يدلك على أنه لا، سبحان الله، قليل البضاعة في هذا العلم والاطلاع على كلام أهل العلم، ولو حتى اطلعوا على كلام أهل العلم فإنهم يتركونه لأمور عندهم. نعم نعم. يقول عثمين فنذين من يعتبرون منزلة إمام واحد، لأن الثاني نائب عن الأول. نعم. فيكون المعنى ما هو؟ من قام مع هذا الإمام حتى يفرغ من الصلاة، فالمعتبر الصلاة. فأتم هذه الصلاة، أتم هذه الصلاة مع الإمام، سواء كان الإمام واحدا أو كان إمام أكثر من واحد، المهم أنه لا ينصرف عن إتمام هذه الصلاة، لا ينصرف عن إتمام هذه الصلاة مع إمامه. لا يراد بذلك أن يكون الإمام واحدا، بل لو كان أكثر من إمام فالثاني إمامه أيضا، فهو قام مع إمامه، فالصلاة إذا صلى 11 ركعة فهو مع الإمام الأول مع إمامه، وهو مع الإمام الثاني مع إمامه، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام. أليس هذا إماما؟ هو إمام، الثاني إمام، إمام، والثالث إمام، إمام، يبقى قام مع الإمام حتى ينصرف من ماذا؟ حتى ينصرف من هذه الصلاة التي ما خرج قبل إتمامها. فهو مع إمامه الأول مع الإمام، مع إمامه الثاني مع الإمام. أو أن النبي قال من قام مع إمامه الأول حتى ينصرف، النبي ما قال مع إمامه الأول، إنما قال من قام مع الإمام، مع الإمام. وهذا إمام ولا ليس بإمام؟ هذا إمام، إذن قام مع الإمام، إذن هو قام مع الإمام، ما قال النبي مع الإمام الذي بدأ معه صلاة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام الأول، إنما قام مع الإمام. فإذا قام مع الإمام حصل له هذا الأجر، وهو قد اتم بهذا الإمام واتم بإمام آخر هو إمام بالنسبة له، يبقى إذا حقق الوصف من قام مع الإمام، من قام مع حتى ينصرف من هذه الصلاة، وهو لم ينصرف من هذه الصلاة، فلما قام إمام آخر فما عد ذلك انصرافا من الصلاة، فالصلاة قائمة أو انصرف منها يا إخواني؟ الصلاة قائمة، وهذا الوصف قائم مع الإمام، هذا الوصف قائم، إذن على ما يحرم من أجل الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحرم هذا الأجر. أما القول بأن هذا هو من فعل أهل البدع فإن هذا كما قلنا من المجازفة، أما القول بأن من ائتم بغير هذا الإمام فإنه لن يحصل هذا الأجر فهذا جهل بالسنة، مع أنه يقول فكيف نتبع مع هؤلاء سنة رسول الله من صلى مع الإمام حتى صار كتب له قيام ليلة كاملة، هو صلى مع الإمام، ما الذي فيه أنه خالف السنة؟ لم ينصرف من هذه الصلاة وقد صلى مع الإمام، الإمام الذي يصلي به هو الإمام الأول، هو الإمام الثاني، هو الإمام الثالث، لو أن كل ركعتين صلى به إمام لا إشكال في هذا، فهذا هو إمام بالنسبة له، إمام بالنسبة له. لكن الذي يغيضك من هذا أنه جعلها من سيب أهل البدع، يعني ما علاقة هذا؟ حتى لو جعل المسألة مسألة فقهية يكون النظر هل يحصل أجر إذا كان هناك إمام آخر أو كذا، يقول هذا يعني من اجتهاد خاطئ، لكن إيه علاقة هذا بأهل البدع؟ ما علاقة هذا بأهل البدع؟ يعني معنى ذلك أن العلماء الكبار الذين كانوا يصلي معهم الأئمة على هذا النحو، وأبرز ذلك ما كان في الحرمين، أنهم كانوا يفعلون هذه البدع. نعم.
ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. قال الشارح قوله أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس يعني أن يأمهم في قيام رمضان، يصلي بهم أبي ما قدر ثم يخرج فيصلي تميم، والصواب أن يقرأ الثاني من حيث انتهى الأول، لأن الثاني إنما هو بدل من الأول ونائب عنه،
إنما هو بدل من الأول ونائب عنه، إنما هو بدل من الأول ونائب عنه، وليس الصلاة صلاة منفصلة. فلا يحرم الإنسان هذه الفضيلة التي قالها صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف. فإذا هذا عمر رضي الله عنه كان يأمر تميما ويأمر أبيا أن يصلي بالناس، ويحصل هذا على وجه التناوب كما قال الزرقاني رحمه الله تعالى في شرحه هنا. نعم. وعلى كل هذا واضح ولا مانع أن يتعدد الأئمة في ذلك، لا مانع. هل هناك مانع من قبل الشارع؟ لا مانع. هل هناك إلزام أن يكون الإمام واحدا حتى يحصل إنسانه هذا الأجر؟ لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا حث على أن يكون الإمام واحدا أو حث على عدم الانصراف من الصلاة قبل أن يفرغ الإمام تحصيلا لأجر هذه الصلاة؟ فالمراد من قول صلى الله عليه وسلم هذا هنا هو الحث على إتمام هذه الصلاة وألا يقصر الإنسان فيها حتى ينال أجر قيام ليلة. فمن صلى الصلاة كاملة نال أجر قيام الليلة حتى ولو أن الإمام قد سلم به بعد الفراغ من هذه الصلاة في أول الليل ثم نام هو في آخر الليل، لأن هذا إنما كان بسبب، وهو ما جاء في السنن عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع منشاري فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له لو نفلتنا بقية ليلتنا نتم هذه الليلة قياما، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف ولو انصرف في أول الليل كتب له قيام ليلة. إذن الحث من النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على قيام الليلة بهذه الصلاة. فإن قام الإمام في أول الليل قم معه، إن قام الإمام في آخر الليل قم معه، وهكذا. إن صلى الإمام بعد هذه الصلاة في أول الليل ثم أتمها بعد في آخر الليل اتبع إمامك في هذا. فهذا حث على التزام هذه الصلاة وحث على عدم الانصراف من هذه الصلاة قبل إتمامها حتى تنال هذا الأجر العظيم، وهو أنه يكتب لك قيام ليلة. بغض النظر أن يؤمك في هذه الصلاة واحد أو أن يؤمك في هذه الصلاة اثنان. ولهذا عمر رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب وتميما الدارية رضي الله عنهما، فأما الناس كان على هذا نحو كما قال الزرقاني رحمه الله تعالى. نعم.